بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الثلاثاء الموافق للثاني من شهر ربيع الثاني لعام 42 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من التعليق على عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكنا وقفنا عند الآية 38.
اقرأ برواية ورش عن نافع من طريق الأصبهاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب.
هذه الآيات كما تلاحظون هي أقرب ما تكون إلى ما ابتدأت السورة به، وهو ذكر الله عز وجل للكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من ربه ليبلغه للعالمين. ولذلك ختم الله عز وجل مجادلة هؤلاء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم فيما جادلوه فيه من أمور كثيرة، وهي مرتبة على ثلاثة أمور. الأمر الأول إنكارهم أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم رسولا من رب العالمين. الأمر الثاني إنكارهم يوم البعث. الأمر الثالث إنكارهم انفراد الله عز وجل بالألوهية والعبادة دون ما سواه من المعبودات والأصنام. فلاحظوا أن إنكار المشركين عموما أيا كانوا هو مرتكز على هذه الثلاثة. قد يكون أحيانا يغلب أحدها، جميل، يعني مثلا اليهود يؤمنون باليوم الآخر لكنهم ينكرون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يؤمنون بالبعث لكنهم ينكرون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، نسأل الله العفو والعافية، وذكر الله عز وجل عنهم أوجه كفرهم. كذلك أيضا مثلا المشركين كانوا ينكرون هذه الثلاثة كلها، ينكرون أن يكون الله عز وجل قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا، وهذا ظاهر في هذه الآيات، وكذلك أيضا سبق معنا في آيات سورة الأنعام وغيرها من السور. الأمر الثالث إنكار يعني أو إنكار انفراد الله عز وجل بالألوهية والعبادة وحده دون ما سواه، وهذه يختلف المشركون فيها اختلافا كثيرا، لكنهم في النهاية والمحصلة أنهم لا يفردون الله عز وجل بالألوهية ولا يفردونه بالعبادة، فيخلطون بعبادته عبادة غيره. ومن ذلك مثلا هؤلاء اليهود الذين اتخذوا إحبارا وربانا أربابا من دون الله، قال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنا لا نعبدهم. قال: أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ وأليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك إذن عبادتهم. فإذن هذا وجه من أوجه العبادة والإخلال بالألوهية الله سبحانه وتعالى، وهم يظنون أنهم لم يقعوا في شيء من الشرك والعياذ بالله عز وجل. ولذلك مهم جدا أن الإنسان يصون إيمانه، يرمم إيمانه قدر ما يستطيع، حتى لا يختل في جانب من الجوانب وهو يظن أنه على الحق والعياذ بالله عز وجل، وهو بالعكس على الباطل، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك ذكر الله عز وجل أن قوما يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم ليسوا كذلك، وهؤلاء ذكر أنهم أهل النار، نسأل الله العفو والعافية، كما في ختام سورة الكهف كما تعرفون. المقصد من هذا أن مجادلة هؤلاء المشركين بأنواعهم، حتى ما يأتيني واحد يقول: لا والله المشركين كلهم كأبي لهب، أو المشركون كلهم كأبي بن خلف، أو لا، ليسوا كذلك. نعم، من المشركين من هو كذلك، ومن المشركين من هو شركه في جانب دون جانب آخر. ولذلك قد يوجد من المشركين مثلا العرب وغيرهم من يقر بربوبية الله عز وجل، بل ويعمل الصالحات ويرجو خيرها وبرها إلى غير ذلك، لكنه نسأل الله العفو والعافية مشرك في جانب الألوهية، أو مشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في جانب حتى من جوانب العبادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء هي من الشرك وهي في جانب واحد من جوانب العبادة، وعلى هذا رتب الإمام محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد، فقد رتبه على 48 باب، ولذلك كثير من هذه الأبواب هو في جانب واحد من جوانب العبادة، يعني مثلا الذبح لغير الله، الحلف بغير الله وهكذا، فالاستسقاء مثلا بالنجوم أو بالأنواء وغيرها، فهذه لا شك أنها أبواب من أبواب الشرك، نسأل الله العفو والعافية، وقد يقع الإنسان فيها وهو لا يدري، أو يظن يعني جهلا منه أن ذلك حق، فالله عز وجل يعلمنا ويبين لنا في القرآن، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في السنة أن هذا الإيمان هو أشبه بقصر، لا بد أن تحافظ على هذا القصر حتى يبقى هذا القصر مهاب وعزيز وذي قيمة. كلما خاف الإنسان على إيمانه كلما كان إيمانه أخلص وأقرب للصواب بإذن الله عز وجل، وكلما أهمل هذا الإنسان إيمانه كلما وقع في المحرمات من حيث يدري أو من حيث لا يدري. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، ثم قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان تعرفونه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور مشتبهات، فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. لاحظوا جزم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه وقع في شبهة، يعني في أمر كما نقول مختلط جميل، أو يعني فيه جانب وجانب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فإذا المسلم مهم جدا أنه يحتاط لدينه، وهذا هو الباب الذي يسميه العلماء باب الورع، باب الورع، وهو جزء من التقوى وشعبة أيضا من شعب الإيمان. فالإنسان، ولذلك يعني يؤثر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أن الإنسان لا يمكن أن يكون تقيا حتى يذر ما لا بأس به خشية أن يقع بما فيه بأس، يعني لابد أن تترك شيء من الحلال مخافة أن تقع في شيء من الحرام، لأنه يكون قريبا منه، ولذلك الإنسان لابد أن يحتاط لنفسه. ولذلك هذا الباب، باب الورع، باب مهم جدا، وهو أيضا من الزهد، أن الإنسان أحيانا يترك بعض المباحات من باب كما نقول مثلا تأديب نفسي، ومن باب تعويد نفسي، ليس من باب أنه يرى أنها حرام أبدا، حاشا وكلا، بل هو يقول بأنها حلال، ولو سأله أحد يفتيه بأنها حلال ولا يتردد في ذلك، لكنه هو يتركها مخافة أن يقع في شيء من الحرام، إما لأنه يرى أن نفسه تسترسل، أو لأنه يرى أن الناس تسامحوا في هذا حتى أدخلوا فيه ما ليس فيه، أو غير ذلك. مقصدي من هذا أن باب الورع في الدين وترك الشبهات وترك ما يخاف الإنسان منه أن يجره إلى معصية أو إلى حرام، هذا باب عظيم من أبواب تربية النفس، ولذلك هذا جزء من تزكية النفس، هذا جزء من تزكية النفس. فالمقصد من هذا أن الإنسان لا بد أن يعني مقصدي من هذا أن الإنسان لا بد أن يخاف على إيمانه، لا بد أن يخاف على إيمانه. لاحظوا كثرة جدال هؤلاء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كثرة ما أعطاهم الله عز وجل من الآيات والبراهين المتنوعة في هذه السورة. فضرب الله عز وجل لهم أمثلة محسوسة، النخل والتمر والعنب والأرض المتجاورة واختلاف طعومها واختلاف ألوانها إلى غير ذلك. هذه آية بينة ظاهرة، الشمس والقمر والنجوم الجبال المطر وما يؤثره ذلك المطر من مثلا النبات وغيرها، هذه أشياء محسوسة، وكلها ذكرها الله عز وجل في مقام الاحتجاج عليهم. وفي مقابل ذلك أيضا ذكر لهم ما أنزل من الآيات البينات الواضحات، وأنه لا يعقل هذه إلا قوم ذو ألباب ذو نفوس طيبة يسارعون إلى الخيرات، فيهم من الصفات الجميلة ما ذكر الله عز وجل في هذه السورة وفي غيرها. وبين لهم يعني كما نقول مهمة هذا النبي، ولاحظوا أن هذه يعني هذه المهمة كررها الله عز وجل في هذه الآيات كثيرا، وكذلك أيضا في القرآن كله. يعني ما هي مهمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلنا يعني واضح جدا عندنا من خلال ما قرأناه من الآيات أن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ. طيب ما هو أثر هذا البلاغ؟ أنه رحمة، أنه هدى، أنه نور، أنه صلى الله عليه وسلم يهدي، أنه صلى الله عليه وسلم يزكي، أنه صلى الله عليه وسلم يعلم، أنه صلى الله عليه وسلم يقرئهم القرآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الدين والشريعة ويسن لهم سنة حسنة يقتدون بها في حياتهم إلى غير ذلك. فالمقصد من هذا أنه نعم هو البلاغ، لكن هذا البلاغ بما يقوم، بأي شيء يقوم، هذا الجانب أيضا مهم جدا أن نعيه، وقد ورد في الآيات أيضا لكن على كما نقول نسب متفاوتة بين موضع وموضع آخر. ذكر الله عز وجل أيضا هذه الحيل التي يستعملها هؤلاء المشركون في مكابرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم من جانب، وفي صدهم أيضا الآخرين عن أن يصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم من جانب آخر. فجانب التلبيس وجانب التدليس وجانب كما نقول قراءة الأمور على غير ما هي عليه، هذا صفة من صفات المشركين الذين يجادلون رسل الله عز وجل، ويعني هذا ظاهر جدا في الذين جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم وحاجهم الله عز وجل في القرآن الكريم عن ذلك كثيرا. فمن ضمن مثلا ما يقولونه عن النبي صلى الله عليه وسلم، مر معنا أنه لو كان ملك، ومر معنا دعواهم أنه والله اقلب لنا الصفا ذهبا، فسح لنا في جبال مكة، اجعل مكة ذات جبال وأنهار إلى غير ذلك. أيضا مما قالوه أنه يعني كيف يكون الرسول جميل له زوجة وله ذرية؟ طيب أليس هو بشر مثلكم؟ فإذا هو يحتاج ما تحتاجون إليه، فهو يعني الله عز وجل برهن على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر مثلهم، وأنه لا يزيد عنهم شيء إلا بوحي الله عز وجل. يعني إنما تميز الرسول أيا كان سواء محمد أو غيره صلى الله عليه وسلم أجمعين، لا يتميز عن قومه إلا بشيء واحد، هو الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إليه. وهذا ظاهر في أول السورة ولا لا؟ ظاهر، لأن الله عز وجل ماذا قال في أول السورة؟ ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فإذا الرسول لا يتميز عن قومه بأي شيء، مثله مثل سائر قومه، ولذلك هو يفرح ويحزن، يخاف ويطمئن إلى غير ذلك، يذهب في الأسواق ليكسب قوته، يشتغل في التجارة، يشتغل في قد يكون يشتغل في الزراعة، قد يكون يشتغل في الصناعة كما حصل من بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. المقصد من هذا أنه رجل منكم لا يختلف عنكم بأي شيء إلا بشيء واحد، وهذا الشيء الواحد هو الوحي، وهو الذي يميزه عنكم، وهو الذي يجب أن تتبعوه فيه. فنحن لا نتبع الرسول أيا كان لشخصه ولا لنسبه ولا لقبيلته، يعني ليس هناك أي داع لا لعصبية ولا لدم ولا لأي أسلوب من الأساليب، إنما نتبعه لأن الله عز وجل أوحى إليه، فنحن نتبعه فيما يوحى إليه، وهو مأمور ببلاغنا ما أوحي إليه، ونحن إنما نكون على الهدى إذا اتبعنا ما أوحي إليه. ولذلك وصف الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يهدي، ووصف القرآن بأنه يهدي، ووصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه يهدي، عرفتم؟ فما هو الشيء المشترك بين هداية الله وبين هداية القرآن وبين هداية الرسول؟ هو هذا الوحي، هو هذا الوحي، واضح؟ فهذا هو الذي يجب أن ندور في فلكه. وأما ما سوى ذلك من قضية مثلا شخصية الرسول، الرسول هل هو يعني من البيت الفلاني أو من البيت الفلاني، هل هو من ذرية فلان أو من ذرية فلان إلى غير ذلك، وهذا أكثر ما يكون عند اليهود، لأنهم يعني يرون أن الذي لا يكون من سبط يعقوب عليه الصلاة والسلام فإنهم لا يعبؤون به، وغير ذلك من هذه الأشياء. فعندهم يعني كما نقول مثل الطبقات في قضية الأسباط، ولذلك أنكروا أن يكون طالوت عليه الصلاة والسلام نبيا لهم كما يعني أخبرهم نبيهم. فالمقصد من هذا إن الإنسان كما نقول لا يبدأ يتخير، لا يبدأ يعني يشترط على الله عز وجل. الله عز وجل قال لك أنا أرسلت لك رسول، هذا الرسول يتميز بالوحي، ما سوى ذلك هو مثلك، عرفتم؟ قد يقتل، قد يجرح، قد يعني يفرح ويكسب ويغنم ويضحك ويبكي ويحزن ويخاف ويقلق مثله مثل سائر الناس. ولذلك لو تلاحظون في صفات النبي صلى الله عليه وسلم، في أعماله، في أفعاله، هو مثل سائر الناس تماما، لا يختلف عنهم بشيء إلا بشيء واحد، وهو الوحي وامتثاله صلى الله عليه وسلم للوحي. وهذا الامتثال عصمه الله عز وجل فيه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطئ فيما يبلغ عن ربه سبحانه وتعالى، لا قولا ولا فعلا، فكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة يقتدى به، وكل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأمته فهو حق، لأن هذا من شأن البلاغ، من شأن البلاغ. ولذلك الله عز وجل عصم نبيه صلى الله عليه وسلم، هذه العصمة متحققة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الله عز وجل عصمه يعني أن يضره الغير أو يعني يقتلوه، جميل، وكذلك أيضا عصمه من أن يقول زورا أو أن يخطئ. وبين الله عز وجل لهؤلاء المشركين أيضا في مجادلتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ربنا سبحانه وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني أخطأ علينا في بعض ما يقول، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ولذلك قال في سورة التكوير وما هو على الغيب بضنين، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في الوحي ببخيل، بل هو يبلغ كل ما أمر به صلى الله عليه وسلم، بل بسعادة نفس وفرح وسرور، وقد كان يعرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي. طيب، إذن هؤلاء يجادلون عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه لماذا يكون له زوجة ولماذا يكون له ذرية. ثم بيّن الله عز وجل ما ذكرت لكم من العصمة، قال وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، يعني الله عز وجل هو الذي قدر أن محمد صلى الله عليه وسلم يأتينا بآية بيّن عظيمة وهي القرآن، وهو الذي قدر أن موسى عليه الصلاة والسلام يأتي إلى فرعون بآية بيّن عظيمة وهي العصا واليد إلى غير ذلك. فالله عز وجل هو الذي يقدر هذا الشيء، يقول ليس لكم أنتم أنكم تتفننون وتطلبون من محمد صلى الله عليه وسلم أن يأتيكم بآية دون آية أخرى، هذا الجانب الأول، فهو ليس لكم. الأمر الثاني أن محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل لا يملك هو أن يأتي بآية، إنما فقط يملك أن يأتيكم بالآية التي يعطيها الله عز وجل إياه. إذا وصلنا إلى هذه القناعة اتضح لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا، ليس له أي ميزة على سائر البشر إلا بالوحي واتباع الوحي، إلا بالوحي واتباع الوحي، ولذلك جعله الله عز وجل قدوة أسوة وجعل كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قدوة، ولذلك الله عز وجل ذكر هذه العلة مع الحكم فقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. إذن نحن لا نقتدي بأشخاصهم، إنما نقتدي بهدي الله الذي كانوا يفعلونه. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى، كما مر معنا في سورة الأنعام. طيب، قال وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، يعني لكل شيء قدره ووقته الموقوت، وهذا لا شك أنه يعني يتكلم يعني أو كما نقول في حقل قضية القضاء والقدر، وسنأتي إليه. ثم قال الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبته وعنده أم الكتاب. أم الكتاب هو اللوح المحفوظ، فهو عند الله عز وجل، والله عز وجل يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، كما أنه سبحانه وتعالى كما مر معنا في سورة البقرة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقال الله عز وجل كما سيأتينا إن شاء الله في آخر المصحف سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. فإذا الله عز وجل هو مالك الملك وهو مقدر المقادير، وهو الذي يمحو ويثبت ما يشاء سواء من المقادير الشرعية أو من المقادير الكونية سبحانه وتعالى. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى وإما نرينك بعض الذي نعدهم، يعني يا محمد لا تعجل عليهم، يا محمد لا تعجل عليهم، فالله عز وجل أمهلهم وهو قادر أن يريك بأم عينك، يعني لاحظوا أنه قال نريك يعني تراه بأم عينك بعض الذي نعدهم، ما نريك كل الذي وعدناهم من العذاب والأخذ والعقوبة، وإنما نريك بعض الذي نعدهم، جميل، أو نتوفينك أو تموت قبل أن ترى ذلك، فليس الشأن لك، إنما الشأن هو لله عز وجل، ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى فإنما عليك البلاغ، يعني إنما مهمتك أن تبلغ وعلينا الحساب. فالله عز وجل اختار واصطفى وجعل أمرا خاصا به وهو محاسبة الخلق، محاسبة الخلق هي لله، ليست لي ولا لك ولا لزيد ولا العبيد، عرفتم؟ ولذلك قد يكون الرجل في أعين الناس مثل ما نقول لا قيمة له، لكنه عند الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أقسم على الله لا أبره. والعكس، قد نرى الرجل ونقول هذا رجل عظيم وفيه وفيه وفيه، والله أعلم بما في قلبه وما في نيته، فقد يكون عند الله لا يسوى جناح بعضه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مهم جدا أن نعي ما هي رسالتنا في الحياة. رسالتنا في الحياة أولا أن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني أن نبلغ، وهذا من الاقتداء به، أن نبلغ دين الله عز وجل، وهذا البلاغ لا بد أن يكون أيضا عبر الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الباب باب عظيم جدا ومهم، ويجب أن لا نغفل عنه. طيب، هؤلاء الخلق الذين أمامنا وندعوهم، طبعا بلا شك أن منهم من يستجيب ومنهم من يفرح ويسرنا ذلك وينشطنا إلى غير ذلك، ومنهم من يكابر ويعاند ويعرض، ومنهم من لا يكابر ويعاند ويحاج ويجادل، بل وقد يصل به الأمر إلى الإيذاء، بل قد يصل به الأمر إلى قتل من يدعون إلى الله عز وجل. ما هو موقفي؟ قال الله عز وجل فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. واضح؟ لا تعجل عليهم، لا تعجل عليهم، لست عليهم بمسيطر، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها تحديد مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ما حدده الله عز وجل من مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم هو مهمة لمن اتبعه. فإذا الصادق في اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم لا يحاسب الناس، إنما يحاسب نفسه هو، وهذا للأسف هو الذي غفلنا عنه، أننا أصبحنا نحاسب الغير ولا نحاسب أنفسنا، فنحن نهمل أنفسنا، بل بالعكس أحيانا نزكي أنفسنا ونرى أننا نحن أفضل الخلق وأننا ونبدأ نحاسب الغير، فلان ما في خير، فلان ما يفعل، فلان يفعل، فلان، وكأننا نحن الذين نأمرهم وننهاهم، وليس الله عز وجل هو الذي يأمرهم وننهاهم، وهذا غلط. أنت بلغهم أمر الله عز وجل ونهيه سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الذي سيتولى حسابهم، إن استجابوا فسيحاسبهم حسابا يسيرا حسنا ويوفيهم سبحانه وتعالى خير الحساب، وإن أساءوا فسيجازيهم جزاء على أعمالهم سبحانه وتعالى، ولن يضيع عند الله عز وجل مثقال ذرة. فليش تشغل نفسك أنت بمحاسبة الناس؟ ليس إليك محاسبة الناس، إنما الأمر المهم هو أن تفعل ما أمرك الله عز وجل به وتحاسب نفسك. واضح؟ طيب، ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى واعظا لهم، وواعظا أيضا لكل من تسول له نفسه مخالفة أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لو لم يكن ذلك في الشرك، بل لو كان ذلك في معصية من المعاصي. قال الله عز وجل، وهذا أعظم واعظ: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. اختلف العلماء في نقصان الأرض هذا، وسنأتي إليه إن شاء الله تعالى لما نقرأ كلام ابن كثير. نقصان الأرض من أطرافها هذا أعظم آية وأعظم واعظ لقلب المؤمن. أما الذي لا يتذكر، معرض، قد قسى قلبه والعياذ بالله عز وجل، فهو لا ينتفع بذلك ولا بغير ذلك كما مر معنا في الآيات الكثيرة. ولذلك الله عز وجل قال: والله يحكم لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى وهو سريع الحساب. فالأمر أمره، والشرع شرعه، والكون كله خلقه، فهو يقدر ما يشاء ويشرع ما يشاء. ولذلك لابد من الاستجابة لله عز وجل، لابد من التأله لله عز وجل، لابد من عبادة الله عز وجل. لا تستقيم الحياة ولا يستقيم الكون بغير عبادة الله عز وجل. والله عز وجل قادر على أن يهلك هذا الكون كله في لحظة واحدة، وهكذا سيفعل ربنا سبحانه وتعالى إذا قامت الساعة، إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت. لاحظتم؟ فآيات الله عز وجل عظيمة: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى. أمور عظيمة، زلزال عظيم: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها من شدة ما يرى من الهول والفزع الذي يراه. فهذا الأمر عظيم جدا، ولذلك يعني لابد أن ننتبه له، ونعلم أن هذا الأمر كله بيد الله عز وجل وإلى الله، وليس لنا ولا لأحد من الخلق، لا ملائكة ولا رسل ولا صالحين ولا طالحين، أي أمر مع أمر الله عز وجل وشرعه وقدره أبدا بأي حال من الأحوال. وهذا هو مقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى، هذا هو مقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى. وإلا ماذا يعني أن نعترف بأن الله عز وجل رب ونحن يعني كما نقول لا نقدر الله عز وجل حق قدره ولا نعظمه حق تعظيمه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. فلا شك أن النفوس تغفل، لكن مهما كانت غفلتها يجب أن تتذكر عظمة الله عز وجل، ويجب أن تتذكر قدرة الله عز وجل. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في ختام هذه السورة: وقد مكر الذين من قبلهم. فماذا صار؟ فلم يغنهم مكرهم شيئا. لماذا؟ فلله المكر جميعا، لأن المكر هو لله عز وجل. ولذلك الله عز وجل قال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قال: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هنا قال: فلله المكر جميعا، كل التصرف هو لله عز وجل. فليش تظنون أنكم تخادعون الله؟ الله عز وجل هو الذي يخدعكم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن المنافقين: يخادعون الله وهو خادعهم. فربنا سبحانه وتعالى عظيم، جليل، كبير، جبار، قوي، عزيز، لا يرام ملكه، ولا أحد يستطيع أن يزاحمه سبحانه وتعالى، لا في ملكه ولا في قدره ولا في شرعه سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة: أين المتكبرون؟ أين الجبارون؟ ما أحد ينطق ببنت شفة، بينما هم في الدنيا يزبدون ويرعدون ويصنعون ويرون أنهم هم الذين يستطيعون أن يفعلوا كل شيء، لكن في الآخرة الأمر مختلف. وإذا فهمنا هذا فهمنا لماذا ربنا سبحانه وتعالى قال مالك يوم الدين، مع أنه مالك يوم الدين والدنيا. فربنا سبحانه وتعالى مالك الدنيا والآخرة، لا تتحرك شعرة إلا بإذنه سبحانه وتعالى، ما تسقط من ورقة من شجرة إلا بإذنه سبحانه وتعالى وعلمه. الماء ما يمكن أن يدخل في بطنك ولا يمكن أن يخرج منه إلا بإذنه سبحانه وتعالى، وهو الماء الشيء السهل اليسير. هذا النفس ما يمكن أن يدخل ولا أن يخرج إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فليش تظن نفسك أنك يعني خارج يعني عن كما نقول سيطرة الله عز وجل وعن قدرة الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك الذين يعني يخلون بتوحيد الألوهية هم يخلون من حيث يشعرون أو لا يشعرون بتوحيد الربوبية، حتى لو كانوا يقولون نحن نقر بتوحيد الربوبية. ولذلك التلازم بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية ظاهر جدا، لكن لمن تأمل القرآن والسنة. وأما من لم يتأمل القرآن والسنة فيظن يعني أن هذه تقسيمات لا معنى لها، وأن هذه الأمور كما نقول يمكن الاستغناء ببعضها عن بعض وغير ذلك من هذه الأشياء. العلماء رحمهم الله تعالى عندما يقسمون مثل هذه الأشياء إنما يقسمونها لتقريب فهمها، إنما يقسمها العلماء رحمهم الله تعالى هذه التقسيمات لتقريب فهمها. وإلا الآيات ولا حديث فيها ظاهرة واضحة، بل والواقع كذلك كما ترون في مثل هذه الآيات. قال الله عز وجل فلله المكر جميعا. جميل، من أين يأتي مكر الله سبحانه وتعالى؟ قال يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. ولاحظوا أن عقب الدار هنا تكررت معنا في أكثر من آية. قال الله عز وجل ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قالوها صراحة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوها ضمنا، واضح؟ يعني قالوا ذلك بألسنتهم مباشرة وقالوها ضمنا بأقوالهم الأخرى وبأفعالهم. جميل، ماذا سلاه ربنا سبحانه وتعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يشتغل به؟ قال لا قل لهم أنا مرسل. نعم قال له هذا، لكن في مواطن أخرى. هنا ماذا قال؟ قال قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يعني الله عز وجل شاهد إني رسول أو لست برسول. ومن عنده علم من الكتاب يعني كبعض أهل الكتاب وغيرهم يعلمون أني مرسل لأنه قد جاءت البشارات به صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة. فأنا لا شأن لي بالجاهل. جميل، وإنما أنا شأني بمن ماذا؟ بمن يعلم أني صادق فيما ادعيته من الرسالة. وقل كفى بالله شهيدا، أعظم شهادة هي شهادة الله عز وجل، وكفى بها شهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول. فكيف إذا جاء أيضا بعض بني إسرائيل وشهدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق كما في آية سورة الأحقاف في عبد الله بن سلام، وأيضا كما في الآيات التي في النصارى ومرت معنا في سورة المائدة. يعني هذا كاف في إثبات صدقه صلى الله عليه وسلم، وفي أول السورة إثبات صدقه بما أنزل الله عز وجل إليه من الوحي، واضح؟ ولذلك الله عز وجل قال في سورة العنكبوت أولم يكفي من أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك الرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. لكن القوم الذين لا يؤمنون نسأل الله العفو والعافية ليس فيه رحمة لهم ولا إيش ذكرى لهم. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى إنما يتذكر أولو الألباب. قال لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولذلك يا إخوة إذا أردت أن تعرف مدى حياة قلبك شوف كيف قلبك مع القرآن. أنت حتى تسوي اختبار يعني كما يقولون تيست، تفعل اختبار لقلبك وحياة قلبك، شوف قلبك مع القرآن. فإن كان يتأثر بالقرآن فهذا دليل على حياته، وإن كان لا يتأثر بالقرآن فهذا دليل على موته والعياذ بالله عز وجل. وهذا لا شك أنه باب عظيم جدا ومهم. ولذلك دائما ذكروا أنفسكم، هذا كلام الله عز وجل، رسالة من الله لك. كل واحد يقول هذه رسالة من الله لي أنا. ربي لما يقول لي يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود هو يخاطبني أنا، وأنت تقول عن نفسك أنه يخاطبك، والثاني والثالث والرابع. فما نقول أن هذا القرآن أنزل مثلا والله للعلماء أو أنزل والله للمشايخ أو أنزل لأئمة المساجد، لا، هذا القرآن أنزل لكل واحد منا. ولذلك حتى تقيس حياة قلبك تسوي لنفسك اختبار جميل، تعرض نفسك على كما يقولون يعني تجربة، جرب نفسك مع القرآن، فإذا رأيت أن قلبك يتأثر بالقرآن فهذا دليل على حياة قلبك، إذا رأيت أن قلبك لا يتأثر مع القرآن فهذا دليل على أن قلبك يحتاج إلى تزكية وإلى تربية وإلى تقوية في قضية الإيمان بالله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم، وأن يحيينا حياة طيبة، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. نعم، نرجع إلى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله تعالى عند قوله سبحانه وتعالى وقد أرسلنا رسلا من قبلك، يقول تعالى وكما أرسلنا يا محمد رسولا بشريا كذلك بعثنا المرسلين قبلك بشرا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويأتون الزوجات ويولد لهم وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقد قال تعالى لأشرف الرسل وخاتمهم عليه الصلاة والسلام يعني صريحا في آية أخرى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. لاحظتم كيف يعني آية سورة الكهف واضحة وصريحة، وهنا جاءت في قضية ماذا؟ مسألة المحاجة. قال وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأكل الدسم يعني اللحم وما يتعلق به وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال ابن كثير رحمه الله وقوله وما كان لرسولنا يأتي بآية إلا بإذن الله أي لم يكن يأتي قومه بخارق يعني علامة ظاهرة واضحة حجة بينة لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثلها، هذا معنى الخارق اللي هو المعجزة، إلا إذا أذن له فيه سبحانه وتعالى، ليس ذلك إليه بل إلى الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى. لكل أجل كتاب أي لكل مدة مضروبة كتاب مكتوب بها، وكل شيء عنده سبحانه وتعالى بمقدار، حتى المطر لا يأتي إلا بمقدار، لا يمكن أن تزيد قطرة واحدة ولا يمكن أن تنقص قطرة واحدة، حيث شاء الله عز وجل سبحانه وتعالى. اللهم استعان. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. يقول وكان الضحاك يقول في قوله لكل أجل كتاب أي لكل كتاب أجل، يعني لكل كتاب أنزلناه من السماء مدة مضروبة عند الله عز وجل ومقدار معين، فلهذا يمحو ما يشاء ويثبت، يعني حتى نسخت كلها بالقرآن الذي أنزله الله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. إذن قول الضحاك هنا أن قوله سبحانه وتعالى لكل أجل كتاب يعني لكل شيء زمن محدد ينتهي فيه، فالتوراة لها أجل والإنجيل له أجل والزبور له أجل، واضح؟ كل هذه لها أجال تنتهي إليها، فهي جاءت لهداية الناس وللحكم بينهم ولتعليمهم الخير حتى بعث النبي وبشرت بمحمد صلى الله عليه وسلم، حتى إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله عز وجل هذا الكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ناسخا للكتب السابقة، ولذلك مر معنا في سورة المائدة ومهيمنا عليه ومهيمنا عليه، يعني أن هذا القرآن أنزل مهيمن على جميع الكتب السابقة قبله، بمعنى يعني مهيمن بمعنى أنه ناسخ لها أو بمعنى أنه شامل لها أو بمعنى أنه حاكم فيما فيها، فما جاء موافقا لما في القرآن فهو صحيح وما جاء مخالفا لما في القرآن فهو باطل، واضح؟ فالمقصد من هذا أن هذا هو معنى قول الضحاك، ويعني غيره يرى أن لكل أجل كتاب يعني مدة مضروبة مقدرة، يعني ما كتبه الله عز وجل من المقادير في اللوح المحفوظ، فإنه كما تعرفون أن أول ما خلق الله القلم كما مر معنا في أول سورة هود أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ما اكتب، فقال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب الله عز وجل ذلك في اللوح المحفوظ، فهو عنده سبحانه وتعالى ولا يخفى على علمه حتى لو كان مكتوبا. طيب، قال وقوله يمحو الله ما يشاء، يعني كأنه الآن عندنا في قوله لكل أجل كتاب قولان، القول الأول إنه مدة مضروبة وهذا هو يعني المقادير وما في اللوح المحفوظ، والثاني أنه المقصود به أن لكل أجل كتاب، يعني أن هناك ما ينسخ الكتب السابقة وهو هذا القرآن. وهذا المعنى صحيح كما ذكرت لكم لأنه مذكور في آيات أخرى يعني أصح من هذه. طيب، قال وقوله يمحو الله ما يشاء ويثبته، قال اختلف في ذلك، فقال فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما يدبر أمر السنة سبحانه وتعالى، فيمحو ما يشاء إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت سبحانه وتعالى. طيب، ما معنى قول ابن عباس؟ ترى هنا يعني فيه يعني إشكال وخلاف للعلماء، جيد أنه يعني يكون متصور عندكم ومفهوم، وأنا لن أطيل فيه لأنه أيضا حتى ابن كثير رحمه الله اختصره، وإلا هناك بعض العلماء رحمهم الله تعالى كتبوا في ذلك رسالة مستقلة في يمحو الله ما يشاء ويثبت، بل أكثر من يعني مؤلف كتبوا رسالة مستقلة في قوله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت. ما معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى يدبر أمر السنة، كما تعرفون إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم ماذا؟ من كل أمر. فهذه المقادير السنوية، جميل، الله عز وجل يوحيها إلى الملائكة وتكتبها الملائكة في صحفها وتنزل بها في ليلة القدر، ويكون ذلك في ليلة القدر من كل سنة. هذه التي كتبها الملائكة في صحفهم، جميل، ويعني عليها يفعلون ما أمرهم الله عز وجل به، سواء مثلا من حفظ العبد أو من التخلي عن العبد أو غير ذلك، نزع روحي إلى غير ذلك، مثل النازعات غرقا والمرسلات عرفا، دي كلها في الملائكة. فالمقصد من هذا أن هذا الكتاب هو الذي يكون فيه المحو والإثبات، فالله عز وجل، جميل، يغير مما في هذا الكتاب وليس في الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ، فإن هذا لا يغير فيه شيء. واضح عندكم؟ يقول يدبر أمر السنة، يعني أمر العام الواحد الذي كما ذكرت لكم تنزل فيه الملائكة من كل أمر في ليلة القدر، فيمحو ما يشاء. واستثنى ابن عباس أربعة أشياء: الشقاء والسعادة والحياة والموت. ليش استثناها؟ لأنها مذكورة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه ماذا؟ يؤمر الملك بكتابة رزقه وأجله وشقي أو سعيد، لما يكمل كما مر معنا قبل الليالي في حديث ابن مسعود يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 ليلة إلى أن قال ثم، يعني بعد 120 ليلة بعد 40 الثالثة، ثم يؤمر الملك فيكتب 4 كلمات، أو فيسأل الملك ربه يقول يا ربي أشقي أو سعيد، على اختلاف الروايات في الحديث في ذلك. المقصد من هذا، والعلماء أيضا اختلفوا هل هذا بعد يعني بعد 40 الثالثة أو بعد 40 الثانية، يعني هل هو إذا تم له 80 ليلة أو إذا تم له 120 ليلة. يعني عموما الخلاف بين العلماء، وهذا مذكور في شرح الحديث وغيره. مقصدي من هذا أن ابن عباس الآن استثنى هذا لأنه مذكور في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا لا شك أنه من فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هل هذا واضح؟ جميل، ليش؟ حتى ما يلتبس عليكم بعد ذلك في الأقوال الأخرى. طيب، يقول وقال مجاهد رحمه الله يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني في كل شيء إلا الحياة والموت والشقاء والسعادة فإنهما لا يتغيران. مجاهد هو تلميذ ابن عباس، فلاحظوا أنه استثنى الأربع التي ذكرها ابن عباس، جميل. طيب، إلا أن مجاهد ما ذكر أن هذا في أمر السنة، وابن عباس صرح به، ولذلك قدمه ابن كثير، قدمه أولا لأنه قول الصحابي وهذه عادة ابن كثير رحمه الله، وثانيا قدمه لأنه فيه تحديد ما الذي يمحى، هل هو الذي في اللوح المحفوظ ولا في الكتاب الذي بأيدي الملائكة؟ واضح؟ فابن عباس نص على أنه في الكتاب الذي في أيدي الملائكة. طيب شوفوا السؤال الذي سيطرح الآن على مجاهد. وقال منصور، هذا أحد الرواة، سألت مجاهدا فقلت أرأيت دعاء أحدنا يقول اللهم إن كان اسمي في السعداء فأثبته فيهم، وإن كان في الأشقياء فامحه عنهم واجعله في السعداء؟ فقال حسن. ثم لقيته بعد ذلك بحول أو أكثر، يعني سنة أو أكثر، فسألت عن ذلك فقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فيها يفرق يعني بمعنى يكتب أو يوزع أو عرفتم، يفرد كل أمر حكيم. فهذا استدل به الإمام مجاهد رحمه الله وهو من أجلة التابعين على قول ابن عباس إنه الذي يكون في السنة، الذي يكون في السنة. جميل. قال يقضى في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو مصيبة، ثم يقدم ما يشاء سبحانه ويؤخر ما يشاء. قال فأما كتاب الشقاوة والسعادة فهو ثابت لا يغير، فهو ثابت لا يغير. لماذا؟ لأنه لا يكون في هذه الصحف التي تكون بأيدي الملائكة، وإنما يكون كتابته، كتابة الملائكة له، كما في حديث ابن مسعود. واضح عندكم؟ فإذا الآن قول مجاهد يوافق قول ابن عباس ولا لا؟ يوافقه. جميل. وإن كان فيه تفصيل لقضية ماذا؟ السعادة والشقاوة، وليس فيه تفصيل لقضية الحياة والموت. قال وروى ابن جرير عن أبي عثمان النهدي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو يطوف بالبيت وهو يبكي اللهم إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنبا فامحه، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت عندك أم الكتاب فاجعله سعادة ومغفرة. جميل. وهذا يؤيد الآن قول ابن عباس وقول مجاهد ولا لا؟ وهذا يدلنا على أن ابن كثير رحمه الله تعالى يرى هذا القول، يرى هذا القول. شوفوا الآن كيف هو سيصوغ القضية بعبارته رحمه الله تعالى. يقول ومعنى هذه الأقوال أن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منها ويثبت منها ما يشاء. قال وثبت في الصحيح أن صلة الرحم تزيد في العمر، يعني يقول ونحمل على ذلك حديث من أراد يبسط، حديث من أراد يبسط له في رزقي وينسى له في أثري فليصل رحمه، وهو في الصحيح كما تعرفون. قال وروي عن سعيد بن جبير أنها بمعنى فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. أن المحو والإثبات المذكور في الآية ليس هو فيما سيقع، وإنما هو فيما وقع، وإنما هو فيما وقع. فيمحو الله عز وجل ذنوب بعض عباده ويغفر لهم، ويثبت الله عز وجل بعض ذنوب عباده فلا يغفرها لهم. وهذا المعنى أيضا صحيح، وهذا المعنى أيضا صحيح وعليه أدلة كثيرة. واضح؟ يقول وقال الحسن البصري، شوفوا الآن هذا قول سعيد بن جبير قول ثاني، وسعيد بن جبير أيضا من أجلة التابعين وهو تلميذ لابن عباس. يقول الحسن البصري وهو أيضا من أجلة التابعين يمحو الله ما يشاء. قال من جاء أجله فذهب، ويثبت الذي هو حي يجري إلى أجله. إن المحو جميل والإثبات ليس تغييرا لما كتبه الله عز وجل، وإنما هو لما يكون في أعين الناس. فيرى الناس أن فلان كما نقول سيموت، أو أنه كما نقول في طريق الهلكة، ولا يقع له موت، لأن الله عز وجل لا يعني قد كتب أنه لا يموت في هذا الشيء. ولذلك تلاحظون إن الإنسان يعني قد تنقلب به سيارته أو تدهس سيارة ويظن الناس أنه مات، فيتفاجئون وإذا به حي سليم في كثير من الأحيان، وربما يعني أصابه شيء فعوفي، لكنه مظنة الهلكة. ومن رأى مثلا الحادث أو رأى السيارة أو رأى يعني الجدار الذي سقط أو غير ذلك، وهذا ملاحظ حتى في الزلازل وغيرها، يظن أنه لا يمكن أن يبقى أحد، ثم بعد ذلك يتفاجأ بأنه لم يصب بأي أذى بل إنه حي يرزق لم يمسه شيء، وأنه مع ذلك سليم معافى. والعكس أحيانا الإنسان كما نقول يعني رجله بدرج مثلا أو شيء بسيط فيسقط فيصاب نسأل الله العفو والعافية في دماغه يموت، وهكذا. فيكون المحو والإثبات هو فيما يظهر للناس، هو فيما يظهر للناس. وهذا يعني عليه بعض العلماء في تفسير حديث من أراد يبسط له في رزقه وينسى له في أثره، وكذلك أيضا عليه بعض شراح الحديث، وعليه أيضا بعض العلماء فيما يختص بقضية هذه الآية. طيب، قال وقوله وعنده أم الكتاب، قال قتادة أي جملة الكتاب وأصله، وقال الضحاك كتاب عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وقال ابن عباس الذكر، والله أعلم. يعني أنه كلهم كلامهم كما تلاحظون قريب من بعضه، ويدل على ماذا؟ يدل على قضية ما يتعلق باللوح المحفوظ. قال الله تعالى وإما نرينك بعض الذي نعدهم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وإما نرينك يا محمد بعض الذي نعد أعداءك من الخزي والنكال في الدنيا، أو نتوفينك، أي قبل ذلك يعني قبل أن ترى عذابهم، فإنما عليك البلاغ، يعني ليس الشأن لك وإنما ذلك لله عز وجل، أي إنما أرسلناك لتبلغهم رسالة الله عز وجل، وقد فعلت ما أمرت به، وعلينا الحساب، أي حسابهم وجزاؤهم، أي حسابهم وجزاؤهم. كقوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قال ابن كثير رحمه الله وقوله تعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال ابن عباس أولم يروا أن نفتح لمحمد صلى الله عليه وسلم الأرض بعد الأرض، وهذا هو الذي حصل. وقال عكرمة ننقصها من أطرافها، قال خرابها، وهذا مثال آخر على نقصان الأرض. وقال الحسن والضحاك هو ظهور المسلمين على المشركين، وهذا يعني موافق لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال مجاهد نقصان الأنفس والثمرات وخراب الأرض، وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أخرى خرابها بموت فقهائها وعلمائها وأهل الخير منها، وهذا أيضا مثال. قال وكذا قال مجاهد هو موت العلماء، قال ابن كثير رحمه الله والقول الأول أولى وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد قرية، كما قال تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، قال وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله تعالى. لاحظوا أن ابن كثير رحمه الله تعالى هنا رجح، مع أن المسألة يمكن الجمع بينها، فنقصان الأرض من أطرافها سواء بالفتح للنبي صلى الله عليه وسلم أو بخراب القرية بعد القرية والمدينة بعد المدينة، أو كذلك أيضا نقصانها بأي صورة من الصور، إما نقصانها مثلا بحصول الفقر أو حصول الخراب أو حصول الزلازل وغير ذلك من الأمور التي تجعل الناس لا يستطيعون أن يعيشوا على هذه الأرض. فإذا الجمع هنا ممكن، ومع ذلك رجح ابن كثير رحمه الله تعالى. طيب، قال الله تعالى وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، قال ابن كثير يقول وقد مكر الذين من قبلهم برسلهم وأرادوا إخراجهم من بلادهم فمكر الله بهم وجعل العاقبة للمتقين، كقوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. طيب، وقال سبحانه وتعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، قال وقوله يعلم ما تكسب كل نفس، أي إنه تعالى عالم بجميع السرائر والضمائر، وسيجزي كل عامل بعمله، وسيعلم الذين كفروا لمن عقب الدار، أي لمن تكون الدائرة والعاقبة، لهم أو لأتباع الرسل. كلا، بل هي لأتباع الرسل في الدنيا والآخرة، ولله الحمد والمنة. قال تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: يكذبك هؤلاء الكفار ويقولون لست مرسلا، أي ما أرسلك الله. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، أي حسبي الله، هو الشاهد علي وعليكم، شاهد علي فيما بلغت عنه من الرسالة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اشهد في حجة الوداع، وشاهد عليكم أيها المكذبون فيما تفترونه من البهتان. وقولي: ومن عنده علم الكتاب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هم اليهود والنصارى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال مجاهد: هو الله تعالى، لأنه هو الذي عنده علم الكتاب سبحانه وتعالى. والكتاب فيما ورد من الألفاظ السابقة إنما يعني ماذا؟ إنما يعني القدر الذي قدره الله عز وجل. طيب، يقول: والصحيح من هذا في هذا أن من عنده اسم جنس يشمل علماء أهل الكتاب الذين يجدون صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونأتي في كتبه المتقدمة من بشارات الأنبياء به، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، الآية، وأمثال ذلك مما فيه الإخبار عن علماء بني إسرائيل أنهم يعلمون ذلك من كتبهم المنزلة. والآية كما تلاحظون محتملة للوجهين، أنه كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، ومن عنده علم الكتاب، يعني تكون من باب عطف البيان، يعني وهو الذي عنده علم الكتاب، أو والذين عندهم علم بذلك من الكتاب كمن بشرتهم رسلهم عليهم الصلاة والسلام، كاليهود والنصارى وغيرهم ممن عنده بشارة بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هذا الحد ننتهي من سورة الرعد، وبإذن الله عز وجل في الغد نبدأ بسورة إبراهيم. أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وقائدنا إليه وإلى جناته جنات النعيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.